بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة من قواعد الصفات، وأن الصفات تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. هذا التقسيم تقسيم استقرائي للنصوص، وهو تقسيم باعتبار ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد أن نعلم أن الأصل في نصوص الصفات هو الإثبات، وأن النفي مكمل لذلك، النفي مكمل لذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولهذا كثرت الصفات الثبوتية وقل النفي. فذكر الشيخ رحمه الله، قال: الثبوتية ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الله عز وجل كامل في ذاته كامل في صفاته، ولا يمكن أبدا أن تحتمل صفاته شيئا أو أن تحتمل صفاته شيئا من النقص. أي صفة أثبتها الله جل وعلا لنفسه فهي تتضمن الكمال. النزول ينزل ربنا، الاستواء الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، اليدين، سواء كانت من الصفات الخبرية الثبوتية أو كانت من الصفات العقلية الثبوتية. وما الفرق بين الخبرية والعقلية؟ الخبرية دل عليها الخبر المحض، والعقلية ليس معنى ذلك أنه دل عليها العقل لوحده، لأننا قد تقدمت معنا قاعدة وهي أن صفات الله توقيفية، فلا يمكن للعقل أن يدل عليها بمجرده. لكن المراد بما سماه العلماء الصفات العقلية أن العقل أثبتها مع النص، أي دل عليها العقل. فالإله لا بد أن يكون سميعا بصيرا قادرا خالقا ونحو ذلك، فهي صفات ثبوتية خبرية عقلية، خبرية عقلية. لكن قيل في غيرها إنها خبرية لأنه لا يمكن للعقل أن يدل عليها، أو لا يمكن للعقل أن يثبت هذه الصفات بمجرده. مثلا النزول، لو لم يرد عندنا دليل على النزول، العقل يثبت النزول؟ لا. لو لم يرد عندنا دليل على علم الله، العقل يثبت علم الله؟ نعم، هذا الفرق. لكن تسمى الصفات الخبرية التي دل عليها الخبر، وتسمى الصفات العقلية التي دل عليها العقل والخبر كذلك.
أحسن، جزاك الله خير.
ثم قال: كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين. ذكر الشيخ من الصفات الذاتية الثبوتية، وذكر من الصفات العقلية قال فيجب إثباتها لله تعالى على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. قلنا السمع يراد به ماذا؟ الأدلة الخبرية. يقال لو السمع النص النقل الخبر، هذه كلها تدل على نصوص القرآن والسنة. والعقل الاستدلالات العقلية التي تؤيد الاستدلال النصي. إذن لا نتجاوز القرآن والحديث، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول أيام المحنة، محنة خلق القرآن، قال لا يتجاوز الكتاب والسنة، لا يتجاوز الكتاب والسنة، يعني في إثبات أي صفة أو في نفي أي صفة. نعم، حتى باب النفي في الأصل أن لا تنفي إلا ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه سبحانه وتعالى. فبدأ بذكر الأدلة النقلية. نعم،
قال رحمه الله: أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل.
هذا الدليل الأول، وهو دليل النص، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. هم آمنوا، هم مؤمنون، وخاطبهم الله بالإيمان، فهذا أيضا يدل على قضية زيادة الإيمان، وهي مسألة أخرى. لكن المراد بها هنا آمنوا بالله. كيف أؤمن بالله؟ أؤمن بأنه الخالق، أنه موجود، وأن له صفات الربوبية، وأن له خصائص الألوهية، وأن له الأسماء والصفات. الإيمان بالله جل وعلا يقتضي أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فالشاهد من الآية أن الإيمان بالله هو الإيمان بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بما كان في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يأتي حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، بحيث لا يفصح عما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه.
نعم، ذكر العقل، قال فلأن الله تعالى أخبر عن نفسه وهو أعلم بها من غيره. لا يمكن أن يصف عبد ربه جل وعلا من غير وحي، فالله عز وجل الذي له الكمال، صفات الكمال والجلال، وصف نفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. قال وهو أعلم به من غيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. لماذا الإنسان يتردد؟ إذا جاءك خبر أنت ربما تتردد، جاءك خبر من إنسان، الاحتمال إيش؟ الصدق والكذب محتمل، لأن الخبر يتطرق إليه الصدق والكذب. قال التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي. ثلاثة أمور: الجهل يتكلم بغير علم، الكذب الإخبار عن خلاف الواقع، العي عدم الفصاحة في إظهار المعلومة، ليس عنده قدرة على بيان المعلومة. هذه الأمور الثلاثة منتفية عن الله جل وعلا، قد اجتمع في كلام الله جل وعلا من حسن العلم والصدق والبيان، ما ليس في كلام غيره، العلم والصدق والبيان الوضوح، فليس فيه شك ولا فيه جهل ولا فيه أيضا كذب ولا عيب أبدا. فما أثبته الله جل وعلا لنفسه تثبته له جل وعلا وأنت مطمئن البال وأنت مصدق بكلام ربك جل وعلا، حينما قال الله جل وعلا عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. تأولها المؤولة فقالوا استوى بمعنى استولى، الله جل وعلا لماذا لم يقل استولى؟ ليس كذلك؟ بل يداه مبسوطتان، قالوا بل نعمتاه. طيب الله جل وعلا سيقول بل نعمتاه، الانتقال يعني الآن آيات النكاح والطلاق والبيوع والصلاة والزكاة والصيام واضحة، ونأتي إلى آيات التوحيد وتتوه الأمة في بيان تأويلها ومعناها ولا نأخذ بظاهرها، كيف هذا؟ إذن الرحمن على العرش استوى، نقول كما قال ربنا جل وعلا، رضي لنفسه وأخبر عن نفسه بهذا فنقول استوى، وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء وصفات فنقول كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم: فهو أعلم بربه جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا ينبغي أن ننساق خلف من يجعل هذه الصفات كالحروف الهجائية التي لا معاني لها، أو أن يؤولها بغير ظاهرها، أو أن يؤولها بغير ظاهرها. رد العلماء، وهذا ليس موطن الرد على قضية التأويل، لكن كمثال على ذلك، حينما قال من قال بأن قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، قال بل نعمتاه، واستدلوا بذلك على أوجه في اللغة العربية بأن اليد يراد بها النعمة في اللغة، لكن قال لهم أهل العلم أن هذا لا تؤيده اللغة، فإن النعمة إما أن تفرد وإما أن تجمع، أحسنت، لكن لا تثنى. النعمة إما أن تفرد فيقال أنعم الله عليك بنعمة، أو أنعم عليك بنعم، لكن ما تثنى، فلا يصح هذا على مناقشتهم بالتنزل إلى ما قالوه، وإلا في الأصل الله عز وجل قال بل يداه، بل يداه مبسوطتان، وهكذا في جميع الصفات. وهذا الذي أثبته الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يثبت عنهم تأويل أبدا، لم يثبت عن الصحابة تأويل ولا في صفة من الصفات، وإن استدلوا بقول ابن عباس، ولا نريد أن نستطرد كثيرا، أن ابن عباس قال في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق، قال يكشف عن شدة، فإن العرب تقول كشفت الحرب عن ساقها، معناها كشفت عن شدتها. لم يعتبر ابن عباس هذه الآية من آيات الصفات أصلا، وليس أنه تأولها، لكن من لم يقل بأن الآية من آيات الصفات أثبت هذه الصفة بحديث أبي سعيد في الصحيح: يكشف الجبار عن ساقه. لكن الآية قد فهم منها ابن عباس معنى لغوي، وأنها ليست من آيات الصفات. إذن هل تأول ابن عباس آية الصفات؟ هل رأى أنها من آيات الصفات فتأولها؟ لا. وهكذا فيما ذكر عنهم رضي الله عنهم. إذن إذا قلنا مثلا بأن استوى هي استولى، على هذا يكون الكلام غير فصيح، تكون كلمة استوى غير فصيحة، فنحتاج إلى كلمة أخرى، وهذا منفي عن الله جل وعلا. فالله له كمال العلم، كمال الصدق، وكمال البيان والإيضاح، فما ذكره الله جل وعلا عن نفسه نذكره عنه، وما نفاه عن نفسه ننفيه عنه، سبحانه وتعالى. قال: وهكذا أيضا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. نعم.
قال رحمه الله: والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
ثم انتقل إلى القسم الآخر وهو الصفات السلبية أو المنفية كما يسميها بعض أهل العلم. ما هي؟ ما نفاها الله جل وعلا عن نفسه في كتابه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، كلها صفات نقص في حق الله جل وعلا لا يجوز إثباتها لله أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعجزه شيء. قال: وما مسنا من لغوب، مثل من تعب، فهذه كلها منفية عن الله جل وعلا. هذه يجب نفيها عن الله لما سبق أن الله نفاها عن نفسه مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، أي مع إثبات كمال الضد. إذن قاعدة يا إخوة: الصفات السلبية أو الصفات المنفية ملازمة لثبوت كمال الضد، ملازمة لثبوت كمال الضد. كل صفة نقص نفاها الله جل وعلا عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من إثبات كمال ضدها. إذن نحن ننفي النوم والسنة، السنة لإثبات كمال إيش؟ الحياة، لكمال حياته. ننفي التعب لكمال قوته وقدرته، وهكذا في جميع الصفات. قال: ذلك لأن ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبات كمال ضده لا لمجرد النفي، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل عليه الكمال. لماذا يا إخوة لا يكفي النفي؟ لأن النفي عدم، النفي عدم، وليس المراد في نفي صفات الله تحقيق العدم، إنما المراد تحقيق إثبات كمال الصفات، تحقيق إثبات كمال الصفات بنفي الصفات الناقصة. والعدم ليس بشيء، العدم ليس بشيء، فليس مدحا. فقال: لأن نفي العدم عدم ليس بشيء، قال: لأن نفي العدم
لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا. ثم قال: ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحلة، مثلا أنت تقول كما قال الشيخ: الجدار لا يظلم، الطاولة لا تنصف، هذا يعني، أو إذا قلت الطاولة لا تغضب، هل الطاولة تقبل هذا النفي؟ لا تقبله. إذن نفي الصفة السلبية عن الشيء إما أنه عدم لأنه عدم، وإما لأنه غير قابل لهذا النفي. ولذلك قال: وقد يكون للعجز عن، أيضا قد يكون للعجز، أنت تقول هذا فلان لا يظلم، فلان محمد لا يظلم، لماذا لا يظلم؟ لأنه غير قادر على الظلم، فهل هذه صفة كمال فيه؟ لا، صفة نقص. ولذلك قال الرجل في قبيلتي: قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ظاهر النص فيما لم يدرك معناها سيقول ربما هذا يمدح قبيلته، لا، هذا ما يمدح قبيلته، والدليل على ذلك أنه صغرهم، والتصغير عند العرب من معانيه التحقير، حقرهم. قال قبيلة، ثم قال لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما عندهم مقدرة أن يظلموا أحد، ضعاف. فهذا كما يقال المدح المراد منه الذم. والآخر قال: لكن قومي وإن كانوا ذو حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ما يصدر منهم الشر، ضعاف، ما يصدر منهم الشر لضعفهم. إذن حينما نفى عنهم الصفات أثبتها، أثبت لهم أو كان مدحا لهم؟ لا، لم يكن مدحا لهم. قال: لكن قومي وإن كانوا ذو حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. قال في تكملة البيت: قال يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، إذا أحد ظلمهم يحسنون إليه، ما يستطيعون على شيء. إذن هذا النفي كان ذما لعجزهم، فلذلك كان لابد في نفي الصفات عن الله جل وعلا إثبات كمال ضدها، إثبات كمال ضدها. فأنت عندما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، لا يظلم لكمال عدله، لا يعجز لكمال قوته، انظر كيف صارت الصفات السلبية هذه سبيلا إلى إثبات الكمالات، إلى إثبات الكمالات. ذكر أمثلة على ذلك. قال: قال الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال: فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. قال: ولا يظلم ربك أحدا، يتضمن كمال عدله. ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض، من شيء في الأرض، في السماوات ولا في الأرض، كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعد ذلك: إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما القصور أو قصور القدرة عنه. قال: فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال: وبهذا المثال علمنا أن الصفات السلبية أو الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. يعني حينما قلنا: وما كان الله ليعجزه، نفينا العجز، أثبتنا كمالين: كمال العلم وكمال القدرة. كمال العلم عندما قلنا: وما مس، قول الله جل وعلا: وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، كمال القوة وكمال القدرة. وهكذا من تأمل في هذا الباب يجد أن هذه الصفات السلبية تتضمن أكثر من كمال، أكثر من كمال. نعم. لكن هنا من الأمور التي ذكرها العلماء في باب النفي أن النفي على قسمين، النفي على قسمين: إما منفصل كنفي الولد والشريك، لم يلد ولم يولد، نفي الولد والشريك، أو نفي متصل كنفي السنة والنوم والعجز والتعب ونحو ذلك، كلاهما منفيان عن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.
كيف الآية عندك؟
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما.
السماء والأرض؟
أي نعم.
الآية السماوات. نعم.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
هذه القاعدة تابعة للقاعدة السابقة. الصفات الثبوتية كلها صفات كمال. قال: فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. من كمال الموصوف وهو الله جل وعلا. انظر، يقول الشيخ رحمه الله: ظهر، لم يقل حصل للموصوف أو من كمال الموصوف، لأن هذا الأمر حاصل. كمال الله جل وعلا أمر حاصل، سواء نحن علمناه أم لم نعلمه، أم لم نعلم ذلك. لكن لما نقول ظهر، يعني لنا نحن. ثم قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. نرجع إلى: هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين؟ غير محصورة بعدد معين. وإذا قلنا بأنها غير محصورة بعدد معين، وكل اسم تشتق منه صفة، فلا حد لصفاته، لا حد لصفاته. قال: فيفتح الله علي من المحامد ما لا أعلمه الآن، قال: لا أحصي ثناء عليك. إذن صفات الله جل وعلا لا حصر لها، كما أن أسماءه لا حصر لها، وزيادة على أسمائه الصفات التي لم تشتق من الأسماء. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. طيب، قال: كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله جل وعلا بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. ولذلك قال العلماء: طريقة القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل تجد: وهو الغفور الرحيم، وهو العليم الحكيم، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور ذو الرحمة، وهو العلي الكبير. آيات كثيرة جدا في إثبات الأسماء والصفات، لكن تجد الآيات التي فيها نفي الصفات قليلة. فالأصل هو الإثبات. لماذا أهل التعطيل يركزون دائما على النفي؟ لأن الصفات الإثبات عندهم تقتضي إيش؟ المماثلة أو المشابهة، فلذلك يركزون على النفي. ما الذي وقع في ذهنهم قبل أن يعطلوا الصفات؟ وقعت في أذهانهم أمر التمثيل، فلما وقع في أذهانهم التمثيل لجأوا إلى فيما ظنوه إلى التنزيه، وهو النفي. طيب، كان يحجزهم عن هذا أن يثبتوها لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد التنزيه أنها لا تشبه صفات المخلوقين. لكن لجوا إلى التعطيل، فمنهم من أخذ بمحض التعطيل عطل الأسماء والصفات، ومنهم من عطل الصفات، ومنهم من عطل بعض الصفات دون بعض. قال الشيخ: أما الصفات السلبية لم تذكر إلا في أحوال. إذن لما ذكر الله جل وعلا الصفات السلبية في كتابه كان لذلك أسبابا، لم يكن هكذا، كانت لها أسباب. سبب الأول قال بيان عموم كماله، لما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هيدل على كماله سبحانه وتعالى. قال ولم يكن له كفوا أحد، يدل أيضا على كماله جل وعلا. طيب، ثم قال الثاني نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، قالوا قولا في حق الله جل وعلا من الصفات السلبية فنفاه الله عن نفسه، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، نفى عن نفسه هذه الصفة التي لا تليق بالله جل وعلا. ولذلك سورة الإخلاص فيها نفي الفروع والأصول والنظراء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الثالث، السبب الثالث دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، يعني لما قال الله جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هذا فيه نفي النقص في الإرادة، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، نفي النقص في الإرادة، إذن فيه إثبات كمال الإرادة، كمال الإرادة، وأن الله جل وعلا لا يفعل الشيء إلا وهو سبحانه وتعالى مريدا له وعلى مقتضى حكمته جل وعلا. قال وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا فيه النقص، نفي النقص في الفعل في مسألة القوة، نفي العجز، إذن فيه إثبات كمال، كمال القوة. طيب، حينما تثبت الصفة للمخلوق، هذا يسمى اختصاص، حينما تثبت الصفة للخالق هذا يسمى اختصاص، اختص الله بهذه الصفة على وجه الكمال، واختص المخلوق بهذه الصفة على وجه النقص. نعم، نأخذ القاعدة الأخيرة إن شاء الله، الخامسة، ونقف عليها بإذن الله. تفضل.
قال رحمه الله: القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين.
نعم، نأتي إلى هذه القاعدة. الشيخ ما زال في الصفات الثبوتية، إذن تقسيم الصفات باعتبار ثبوتها ونفيها تنقسم إلى ثبوتية سلبية، والثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. طيب، قال ما هي الذاتية؟ قال الشيخ: هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، لا تنفك عن ذات الله جل وعلا، صفات لا تنفك عن ذات الله. بعض أهل العلم يقول الأدق أن يقال هي التي لا تتعلق بالمشيئة، لأن التي يتعلق بالمشيئة هي الصفات الفعلية، إذن هذه لا تتعلق بالمشيئة، بل هي صفات قديمة لله جل وعلا، قائمة بذاته، قائمة بذاته، لا تنفك عن ذاته بحال من الأحوال، كما مثل الشيخ السمع والبصر والعزة والحكمة والعلو ونحو، يعني هذه الصفات لا تنفك عن ذات الله جل وعلا. قال: ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. ها، تأملوا هنا الشيخ قال الصفات الخبرية، نعود إلى ما ذكرناه، فنقول الصفات الثبوتية الذاتية تنقسم إلى صفات إيش؟ خبرية، وإلى صفات عقلية. أحسنتم، عقلية، عقلية ليس دل عليها العقل بمحضه، وإنما دل عليها العقل مع الشرع، دل عليها العقل مع الشرع، يعني لولا النقل والسمع لا مجال لإثباتها. نعم. والفعلية،
قال رحمه الله: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا.
نعم، الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته جل وعلا. الله سبحانه وتعالى استوى بعد أن لم يكن مستويا ثم استوى على العرش، صفة فعلية. هنا يتضح لك الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء، وأنهما ليستا صفة واحدة، فصفة العلو ذاتية وصفة الاستواء فعلية. صفة العلو ذاتية لم تنفك عن الله جل وعلا، والمراد بالعلو هنا علو الذات، لأن العلو على ثلاثة أقسام: علو القدر وعلو القدر، علو القهر وعلو القدر، وعلو الذات. فصفة علو الذات صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، ولكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
ذكر الشيخ صفات ذاتية وصفات فعلية، وقال هناك قسم ثالث: بعض الصفات تكون ذاتية فعلية. ومثل على ذلك بصفة الكلام كغيره من العلماء ممن يمثلون دائما بهذه الصفة. طيب، لماذا صفة الكلام؟ قالوا: لأن صفة الكلام صفة قديمة قائمة بالذات، ولكن أفراد الكلام حادثة. أفراد الكلام: تكلم مع موسى، تكلم مع آدم، تكلم مع موسى، تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: كل صفة، أو قال هنا، قال: لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام هي صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يعني متى ما شاء تكلم سبحانه وتعالى. قال: وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، قد تكون الحكمة متعلقة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها. وهذا يا إخوة حتى فيما أمر الله جل وعلا به بالأوامر، هناك أمر العلة فيه منصوصة ليست اجتهادية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، العلة منصوصة. لكن في أمور كثيرة جدا تعبدية الأصل الاتباع. طيب، هل يجوز استنباط الحكم؟ يجوز من باب الاجتهاد ونحو ذلك، لكن لا يمكن الجزم بذلك إلا بما هو وارد في النص. وربما يعني دائما ما يأتي على بالي كلام النووي رحمه الله حينما تكلم عن موضوع الذهاب والرجوع في صلاة العيد، فلماذا قال بعض أهل العلم: النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، قال بعضهم: تشهد له هذه الأرض وتلك الأرض، بعضهم قال: يتصدق على أهل هذه المساكين الذين يجدهم هنا. فقال النووي رحمه الله: والحكمة هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة. فلا يجوز للإنسان أن يجتهد مقابل النص، يعني يخالف النص لأن الحكمة لم تظهر له، كما هو حال بعض العقلانيين الآن الذي يعارض النصوص بعقله. طيب، عقلك القاصر الكاسد الفاسد الذي لا قيمة له، لا في تشريع ولا في وضع القوانين، كيف تصادم به نص القرآن أو السنة الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كذا أو قال لك كذا؟ فلا ينبغي الإنسان أن يعمل فكره مقابل النص، لا يقول مثلا والله صلاة العشاء 4 ركعات هذا وقت نوم وتعب، ليش ما تكون ركعتين؟ أليس لك ذلك؟ الشرع يؤخذ بالتسليم، يؤخذ بالتسليم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الراتبة من الفجر؟ حتى تقول عائشة لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لم يقرأ، وهو قرأ بها، بل ورد في ذلك أيضا قراءة سورة الكافرون والإخلاص. لكن لا يجوز الإنسان أن يعمل فكره فيعارض النص بأي نوع من أنواع المعارضات. نظام المسلم مع كلام الله جل وعلا أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، وكلما حاول الإنسان أن يخالف نصا فإنه يحصل له من الفساد المعرفي التصوري ومن الفساد العملي ومن العاقبة السيئة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال الشيخ بعد ذلك قال وكل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته. قد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، وهذا في جميع الأمور، حتى فيما يعطيك الله عز وجل أو يهبك أو ما يمنعه عنك أو ما ابتلاك به. يبتليك بالمرض لحكمة، يبتليك بالعافية ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبتليك بالعافية لحكمة، يبتليك بالفقر لحكمة، ويبتليك بالغنى لحكمة. فالله جل وعلا لا يقدر شيئا في خلقه إلا لحكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك قاعدة في الحياة ينبغي أن يسير عليها المسلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في كل شيء يقدره الله عز وجل عليك أو لك، هذه القاعدة العظيمة. فالإنسان لا ينبغي له أن يستجلب سخط الله جل وعلا بمعارضة القدر أو بمعارضة الشرع، بل ينبغي له التسليم مع بذل الأسباب المشروعة، سواء في جلب المنافع أو في دفع المضار. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.